ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر للعام 2023. أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. وفد من الحرية والتغيير يزور جوبا يوم الاثنين، واتفاق بين حزب الأمة القومي والاتحاد الأصل على العمل المشترك. اشتباكات في محيط الفرقة 20 بالضعين، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على جبل أولياء. مقتل 32 شخص من بينهم جندي أممي في أبيي، وقوات الدعم السريع تمنع لجوء الأسر من كرينيك بغرب دارفور إلى دولة تشاد. قتلى وجرحى جراء تجدد الاشتباكات القبلية في جنوب دارفور وجنوب كردفان، وعشرات الإصابات والوفيات في البحر الأحمر والنيل الأبيض جراء الكوليرا. كانت تلك عناوين الأخبار، والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على المطار الداخلي بالضعين، بينما كشف مواطنون من الضعين لراديو دبنجة عن أصوات اشتباكات في محيط الفرقة 20 بالضعين صباح اليوم الاثنين، وتضاربت الأنباء بشأن طبيعة الاشتباكات، حيث أكد مواطنون لراديو دبنجة إن الهجوم جرى بواسطة قوة محدودة من الدعم السريع، وكانت قوة من الدعم السريع انتشرت في عدد من الممرات الحكومية على شارع المطار يوم الأحد، وكشف مواطنون عن إغلاق جميع المحلات التجارية في سوق الضعين. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على خزان جبل أولياء وقاعدة الدفاع الجوي صباح اليوم الاثنين، ونشرت مقطع فيديو لقائد عمليات الدعم السريع اللواء عثمان محمد حامد وهو يخاطب مجموعة من الجنود في جبل أولياء. وكانت قوات الدعم السريع نشرت مقاطع فيديو مساء الأحد أعلنت فيه سيطرتها على الجبل واقترابها من السيطرة على الخزان. من جهة أخرى أعلن قائد سلاح المدرعات حسم المعركة بالخرطوم، وكشف عن انتصارات للجيش في أم درمان وجبل أولياء والعيلفون. اتفق حزب الأمة القومي والاتحاد الأصل على العمل المشترك من أجل إيقاف الحرب، ونص الاتفاق الذي شارك في التوقيع عليه جعفر الميرغني نائب الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل ومريم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي على توحيد القوى السياسية والمدنية، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية. عقدت لجنة الاتصال الخارجي لقوى الحرية والتغيير اجتماعا مع وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي في القاهرة مساء الاثنين لبحث إنهاء الحرب. من جهة أخرى انتقدت هيئة محامي دارفور اتفاق نقابة المحاميين المصريين مع نقابة المحاميين التابعة للنظام السابق. من جانبها دعت وزارة الخارجية السودانية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تخطي بيانات الإدانة وتصنيف الدعم السريع كجماعة إرهابية. قتل 32 شخص على الأقل بينهم جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الأحد في منطقة أبيي الإدارية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. وفي شرق السودان أغلقت سلطات ولاية القضارف معبر القلابات الرابط بين السودان وأثيوبيا بعد تعرض السودانيين للنهب. وفي القضارف أعلنت وزارة الصحة انطلاق عمليات تطعيم أكثر من 1.5 مليون شخص ضد الكوليرا بالقضارف، وكشفت تقارير بالولاية عن تسجيل حالات صفرية في 9 محليات.
يزور وفد من الحرية والتغيير غدا الاثنين مدينة جوبا بدعم الرئيس جنوب السودان سلفا كير مياردات في إطار الجهود لوقف الحرب. وقال خالد عمر يوسف القيادي في الحرية والتغيير في مقابلة مع برنامج ملفات سودانية يبث في وقت لاحق إن الزيارة تأتي بدعم الرئيس سلفا كير في إطار الجهود المدنية التي تهدف لإنهاء الحرب. وصف خالد عمر زيارة البرهان إلى أديس أبابا والعاصمة الكينية نيروبي بأنها إيجابية، معلنا ترحيبه بأي شكل من التواصل لإنهاء الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
قائد القوات المسلحة زار كينيا وأثيوبيا، الاثنين دولتين مهمات ويؤثروا بما يدور في السودان، والخيارات حتى الآن أفتكر أنه من الأسلم والأفضل للجميع أنه نحن نتعاون مع محيطنا الإقليمي والدولي من أجل واحد أنه يكون في عملية سياسية واحدة يعني ما تكون في منابر متعددة.
قال خالد عمر يوسف القيادي في الحرية والتغيير أن إعلان حركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم الانهياز إلى الجيش خلال حرب الدائرة أمر خطير. وأكد خالد عمر في مقابلة مع برنامج ملفات سودانية في راديو دابنغا يبث لاحقا أن زيادة وتيرة الاستقطاب الإثني والقبلي والاجتماعي يحدد وحدة السودان، ويتهم عناصر النظام السابق بتعجيج نيران الحرب وإنهم لا يتوانون في تقسيم السودان مرة أخرى. وبشأن مشاركة الإسلاميين في العملية السياسية التي تحدث لإنهاء الحرب، قال خالد عمر يوسف إن المؤتمر الوطني وواجهاته لا مكان لهم في أي عملية سياسية لإنهاء الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
أفتكر إنه المجموعتين ساهموا في إجهاض الانتقال المدني الديمقراطي عبر دعمهم لانقلاب 25 أكتوبر، والآن هم منحازوا للحرب مع أحد طرفيها وأصبحوا أحد عوامل التأجيج. وأفتكر إنه ده موقف خاطئ وموقف خطير يعني.
وبشأن مواقيد استئناف منبر جدة، أكد خالد عمر يوسف لراديو دابنغا إن منبر جدة مستمر بصيغة جديدة تتمثل في الاتفاق على حزم من القضايا ومتابعة تنفيذها، منوها إلى استمرار النقاشات حول وقف الأداعيات. وأكد توفر فرصة كبيرة للوصول إلى وقف الأداعيات عبر منبر جدة تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية وعدم تصعيد وتيرة القتال بين الجيش والدعم السريع بعد التوصل إلى التزامات جدة التي قال إنها أعطت بصيص أمل بقرب إنهاء الحرب. وقال إن المطلوب تخفيض حدة التصعيد وترجيح كافة الحلول السلمية، مؤكدا أنه لا يمكن حل الأزمة بالوسائل العسكرية، لافتا إلى تكاليفها العالية ومن بينها تمزيق البلاد. انتقدت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي موقف رئيس حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة قيادة الدكتور جبريل إبراهيم ودعمهما للانقلاب والحرب. وقالت الحركة في بيان باسم الناطق الرسمي أحمد الصيادي إن موقف جبريل إبراهيم وميني أركو مناوي هو امتداد لمواقفهم ضد الديمقراطية وضد ثورة ديسمبر، وهم مشاركون وداعمين لانقلاب 25 أكتوبر والذي تعد حرب 25 أبريل امتدادا له. ودعت الحركة إلى تشكيل لجنة دولية للكشف عن كل الجرائم بولاية غرب دارفور وفي كافة أنحاء السودان وتقديم المتورطين إلى محاكم ذات قدرة على إنصاف الضحايا. جددت الاشتباكات القبلية في محلية بوران بولاية جنوب دارفور يوم السبت، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى وأعمال حرق ونهب واسعة للمتاجر والمنازل. وقال أحد المواطنين الفاري من محلية بوران لراديو دابنغا إن قوة مسلحة تستقل عربات وخيول حاجمت منطقة بوران صباح الأحد، وأسفر الهجوم عن نزوح عدد كبير من المواطنين من المنطقة إلى مناطق أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
حصر ما في النازل مهم طبعاً، كل المواطنين ديل نزحوا جروا برا المدينة. بعد ذاك الناس المواطنين ديل يعني في موت ده في متفرغ يعني وسط الأحياء كده، وما في حصر. هم ديل بعد ما هجموا قتلوا الناس لا الغاومهم ديل لا وزول الجرى بعد ذاك نهاية هنا بعد ما حرقوا المدينة هنا هم جوا راجعين. بعد ما راجعين هم جوا معمل في جهاز هنا.
قتل 7 أشخاص وأصيب 2 آخرين يوم الجمعة في اشتباكات قبلية بقرية خور الدليف في أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان. وقالت مصطفى تتبع النزوح في تقرير أن أعمال العنف حدثت في أعقاب حادثة سرقة الماشية، وأشارت إلى نزوح حوالي 78 نازحا يمثلون 18 أسرة إلى مواقع أخرى من أنحاء محلية أبو كرشولة. وقع عدد من القيادات الأهلية بمحلية الكومة في شمال دارفور أمس السبت على وثيقة أحد ميثاق لحفظ الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتوافق نحو صفحة جديدة من السلام الاجتماعي ومحاربة الظواهر السالبة في المجتمع. وجرت مراسم التوقيع بإقاعة المحلية بحضور المدير التنفيذي المحلية مبارك محمد آدم صالح ومشاركة ناظر عموم قبيلة الزيادية الناصر عبدالله آدم جزو ومدير الشرطة المستشار القانوني للمحلية وممثلين حركات الكفاح المسلح وعددا من العمد والمشايخ وتنسيقيات التغيير والشباب والمرأة وقيادات المجتمع بالمنطقة. وأضاف المدير التنفيذي المحلية مبارك صالح في تصريحات صحفية فيما عبر الناظر عبدالله آدم ناظر عموم الزيادية عن ارتياحه للوثيقة الموقعة، وقال إنه قد حان الموعد لطي صفحة الحروب والتفلتات والعمل من أجل النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي وأداء المجتمع للمحافظة على مكتسبات التوقيع. ونص الاتفاق على أن يدفع كل عمدة بثلاثة فرسان يمتازون بالقوة والبأس الشديد لتتكون منهم آلية لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الظواهر السالبة. وأضاف الناظر عبد الله آدم ناظر عموم الزيادية في هذا الخصوص:
مع ضم لجنة الأمن والإدارة الأهلية والسكرتيرية وإن شاء الله توافقوا للمصلحة العامة وراحة المواطن والخدمة العامة، عشان كده توافقوا على وثيقة وثيقة إن شاء الله وقعوها كل المعنيين الناظر والعمد وبحيث أن تكون في آلية.
واصل مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان أعماله في القاهرة اليوم الثاني بمشاركة دولية وإقليمية وسودانية واسعة. ويحدث المؤتمر الذي تنظمه منظمة فكرة بمشاركة عددا من المنظمات والنقابات والأقسام المهنية إلى إيجاد منصة للتنسيق بين المنظمات السودانية والمنظمات الدولية بشأن المساعدات الإنسانية. وجرى خلال اليوم الأول استعراض أوراق مقدمة من غرف الطوارئ ونقابة الصحفيين بجانب أوراق عن تأثير الحرب على الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والبنية التحتية، فيما انعقدت خلال اليوم الثاني للمؤتمر عددا من الورش المختلفة في مجالات الصحة، الأمن الغذائي، الحماية الاجتماعية، العنف ضد المرأة والتنسيق واللوجستيات. منع قائد قوات الدعم السريع بمنطقة كرينيك بولاية غرب دارفور ترحيل العائلات والأسر إلى دولة تشاد، مشيرا إلى استتباب الأمن بالمدينة. ونص القرار الصادر الأسبوع الماضي على منع أصحاب العربات من نقل وترحيل العائلات والأسر من كرينيك إلى أديكونغ على الحدود مع تشاد. وفرض القرار غرامات للمخالفات تبلغ 500 ألف جنيه على العربة و100 ألف جنيه على الأسرة. كشفت لجان مقاومة العباسية أن وجود جثث متحللة بالحي جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش والدعم السريع، فيما تجددت المعارك في محيط القيادة العامة بين الجيش والدعم السريع يوم الأحد. من جهة أخرى شهد محيط سلاح المهندسين بومدرمان اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم السبت. وكشف مواطنون بأمدرمان القديمة أن الوضع ظل كما هو في حالة عدم استقرار وانعدام للخدمات الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء وعلاج وعمل، بجانب حالة التساقط المستمر للذخائر والدانات والغزائف والرصاص الحي. وأوضحوا لراديو دبنجا أن أفراد الجيش منعوهم من العودة إلى منازلهم أو زيارتها. وأضاف مواطن من أمدرمان القديمة في هذا الخصوص:
نحن مشينا الثورات فوق، مشينا الثورات فوق، إحنا أهالي أمدرمان والنواوي القديمة، معانا ناس الجماير ومعانا ناس بيت المال، وده كلهم إحنا بعيدين مشينا هناك عشان تجي شوف بيتك، يا ضربوك يا زلوك يا أخذ حقك، ده الواضح، وأصبح يفتشوا في البيوت بدون أي وجه حق.
من جهة أخرى كشف مواطنون عن قصف مدفعي على منطقة بري بالخرطوم يوم السبت لساعات. وأعلن الجيش تدمير شاحنة محملة بالذخائر بالقرب من منطقة الشجرة العسكرية. ومن جانبها أعلنت لجان مقاومة امتداد شنبات الأراضي أن استمرار العطش وانقطاع المياه في أحياء شنبات لأكثر من 7 أشهر. كشفت غرفة طوارئ باب نوسة بولاية غرب كردفان أن مقتل عضو الغرفة ومدير إدارة الصيدلة بالمدينة مصعب كنديمة جراء إصابته برصاصة طائشة خلال اشتباكات بين الجيش ومسلحين في السوق الشعبي بالمدينة. وأشارت مصادر لراديو دبنجا إلى إصابة 2 آخرين بإصابات بليغة جراء الاشتباكات، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن قلقها البالغ إزاء تقارير أن هجوم وشيك على الفاشر، كما أعربت في بيان أن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السري والميليشيات المتحالفة معها قتلت المئات من المدنيين المساليد في بلدة أردمتا في وقت سابق من هذا الشهر. الخبر الأخير في النشرة: كشفت غرفة طوارئ الدوين بولاية النيل الأبيض أن 15 حالة وفاة و127 إصابة بالكوليرا بمستشفى الدوين التعليمي حتى يوم السبت. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر أن 5 حالات وفاة و30 إصابة مؤكدة بالكوليرا وتسجيل 62 حالة اشتباه بكل من بورسودان وسواكن وطوكر. وأكدت الوزارة في تقرير إن سواكن سجلت 7 إصابات وحالتين وفاة، وفي طوكر 2 وفاة و8 إصابات و7 حالات اشتباه. أما في بورسودان فتم تسجيل 43 اشتباه و14 إصابة ووفاة واحدة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
Thank you. أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة معاناة النازحين في دارفور جراء الحرب الدائرة وعدم تقديم المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الحرب. للوقوف على تفاصيل المعاناة في معسكر كلمة حنستضيف الشيخ إسحاق محمد عبد الله، رئيس معسكر كلمة ورئيس الإدارة العامة لمنسقية النازحين واللاجئين في دارفور، وحنستضيف أيضا عدد من مسؤولي سناتر المعسكر ومسؤولة المرأة. وحنبدأ بالشيخ إسحاق، وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل معاناة النازحين في معسكر كلمة.
نحن في معسكر كلمة معنا عبيتان الموجودة نشرح لكم يعني بالتفاصيل. يعني الآن الودي الإنساني سيء جدا، والمعنى الموجودة على مستوى المعسكرات النازين الجدد والنازين القدامى، وتقريبا النازين الجدد والنازين القدامى يعني بقت توازن، يعني تقريبا أننا زمان القدام 1183,000 نسمة، والآن موجودين على مستوى معسكر الجدد يعني 70,000 نازي موجود على مستوى المعسكر، والمعنى موجودة تماما، والحاجات ده كله خلاص قطعت، ما في أي حاجة، لأن حاجات اللي كانت بسيطة فيها يعني تناولت وانتهت تماما. ونوجه لكل المنظمات وكل الإنسانين وكل الوكالات الأمم المتحدة على مستوى السودان على مستوى العالم على الأقل يعني يجوا ينقذوا المعنى الموجود في داخل المعسكرات، لأن معسكرات خلاص بقي يعني زي زول قشة في غيبوبة، ما في خلاص حاجات ده يعني بقي صعبة جدا، والمعنى موجود وحاجات بقي غالي وشغل بقي ما في، ونازين في سجون يعني كلام يعني يعتبر حسن نفوسنا يعني في السجون ده تطلع برا لا تمشي على الأقل تفتش الشغل، يعني حاجات يعني صعبة جدا. لكن نتمنى إن شاء الله لكل الجهات الإنسانية على الأقل تدخل فوري لحل المشاكل الموجودة على مستوى معسكرات. والآن يعني في وفيات يعني بتحصل في معسكرات، وخاصة الأطفال لديهم سوء التغذية. يعني الآن أننا في داخل معسكر كلمة أننا حولنا وأولنا جولة لكل المراكز الموجودة على مستوى معسكر، ولقينا المعنى موجود والسوء التغذية حاد جدا، وفي وفيات يعني بصل في الأطفال هسي تقريبا عندنا زي 45 طفلا يعني توفيت لمدة 4 شهور ولا 5 شهور، يعني هسي موجود يتوفوا، وفي كبار السن برضو يتوفوا، برضو عددهم تقريبا بجي يعني 58 يعني كبار السن برضو يتوفوا، برضو سبب سوء التغذية يعني ودي سيء جدا. والما الهسي قاعدين في المراكز بتاعت اي وعندنا مركز بتاعت ام سي اس موجودين، يعني الاطفال ده موجودين، ولكن الخدمات زي البسكويت واللبن يعني بقى يعني معدوم تماما. وبشكر برضو منظمه الايد يعني فتره فاتت برضو كان يعني تحت كتير جاب حاجه بسيطه كده برضو، لكن الان برضو يعني خلاص شغل شنو شغل ثاني يعني معدوم تماما. نتمنى لكل الجهات الموجوده عشان على الاقل يجوا ينقذوا الاطفال الماسكين سوء التغذيه، ويحلوا المشاكل الموجودة في داخل معسكرات وخاصة معسكر كلمة، والمعنى موجود والنازين الجدد موجودين على مستوى المعسكر، وكل موجودين في المدارس وفي بيوت أهلهم. لا ودل كان البسيط في خلاص يعني بقى خلاص ودل انتهت، وشغل بقى خلاص صعب جدا. هذا بقى يعني الأطفال الصغار يعني بيجوا بلفوا في جوال هلا يعني بشعدوا في السوق، يعني ودي يعني محرج شديد جدا. لكن نتمنى أتمنى يعني أصحاب الدمير الصافي إن شاء الله عشان على الأقل يعني يكون في يعني إنقاذ يعني أسرع في أسرع فرصة عشان على الأقل ينقذوا النازين أو المعنى الموجودة إن شاء الله في داخل معسكر كلمة. وبشكر المنظمتين وبشكر ناس تأمين السيح يعني برضو يعني الآن الموجودين على معسكر كلمة وخاصة في محل المقر اللي ينامد القديم. وحسي يعني برضو يعني والله بشكرهم حتى الأدوان بسيطة بسيطة بيجيبوا ده يعني بنشكرهم لأن حسي كما هم كان يعني برضو ورينا كان بكل يعني يكون صعب جدا بركو يعني بشكرهم لأن الاستاف الشغال في معسكر كلمة هنا في التأمين السيح يعني بشكرهم كثير وبشكر كل زول تحت ويعني بقدم خدمة وحسي حاليا في معسكرات يعني أنا بشكرهم والله والله بشكرهم جديد وبشكر لأي زول قدم حتى لو إبرة يعني برضو منظمة سلام المتحدة وعندنا منظمة الساو ومنظمة الصور يعني بيجوا بفقدوا أحوالنا في داخل معسكرات يعني أنا بشكرهم كثير برضو يعني رسالتهم يعني يومي كل ما يوم بيجوا حتى لو زول تجي يعني يدك فادي أنا بنقول له والله شكرا جزيلا بالمعنى هم بلقوا يعني ذاته هو عشان ألاقي تجي توصل مني ذاته نقول لهم والله شكرا جزيلا ونتمنى إن شاء الله عشان الممرات ده يعني تفتح والمجالات بتاع الإنسانية عشان تفتح يعني على الأقل يجوا ينقذوا المعنى الموجود في داخل المعسكرات. أننا لا حول لنا ولا قوة والله العظيم شغل خلاص يعني بقى زيرو وناس خشوا في قيبوبة يعني أننا أصلا والله موجودين هسه في المعسكرات لما تمشي على الأقل عشان تسيب داخل المعسكر تلف والله دموك جاري لما نتجي راجي لأنه ودي صعب ودي سيء جدا يا أهل الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة الإنسانية يعني خلاص على الأقل ممكن يتجوا على الأقل يجوا ينقذوا النازيين الأزل والمجتمع الموجود على مستوى السودان لأن السودان كله بقى نازيين ولاجئين لكن النازيين الموجودين على المعسكرات والله خلاص نتمنى إن شاء الله ربنا يبدل لنا حال بحال يعني نقول ده ربنا جاء له لكن إن شاء الله الناس خليها تجوا عشان ألقى هلو المعنى الموجودة إن شاء الله في داخل المعسكرات وشكرا جزيلا.
تنضم إلينا الآن مسؤولة المرأة في معسكر كلمة للحديث عن معاناة النساء في المعسكر منذ اندلاع الحرب.
أنا رئيسة اتحاد المرأة في معسكر كلمة حنان حسن خاطر عبد البخيت. أيضا نتكلم عن معاناة في المعسكرات زي ما شايفين الوضع سيء 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 للغاية فدائما أنا هنا قاعدين نشتكي ونتكلم فقاعدين نفتش من حقوق الإنسان فما عارفين وين حقوق الإنسان هو في السودان وفي دارفور في صفة خاصة لأنه الإنسان قاعد يعاني معاناة ووصل في درجة صفر. أول شيء قطع مننا الإخاذة اللي هي روح الإنسان والأمن اللي يثبت وجودنا في الصحة والعلاج بيجي ما في والغذاء للأطفال قصص الغذائية التغذوية بيجي ما في والأطفال قاعدين يعانون ودائما يموتون في المراكز التغذية والآن آلاف مكررة من الأطفال هم خاشين في برنامج التغذية وما في تغذية وما في له بديل أصلا والوضع في معسكر كلمة وفي جميع المعسكرات الوضع معروف ما دار له تفتيش فعنينا دائما وأبدا قاعدين نرفع شكاوينا للأمم المتحدة بكل وكالاتها إنه ينظر لعمرنا فلهذا الآن ما شايفين أي ضوء أخضر وكل ما عزبهنا الوضع ماشي أسوأ لو قلنا نطلع خلا نجيب القش أو الحطب أو الفحم ما في أمني لو قعدنا جوا الجوء ما بخلينا نقعد كم من المئات من كبار السن ماتوا بجوع ولهذا الآن عندنا ناس راكدين في السراير يعني خيلوا بعديد كده ناس كبار السن ما قادرين يتحركوا وما في أكل وما في كل شيء يعني أمور ماشية للأسوأ والأطفال زي ما كلمت قبيل برضو كم من الرقدون في محل التغذية وخرجوهم لعدم وجود التغذية الحصص الغذائية بيجي ما في يعني هنا ملعيه بيجيبنا في القيفة فليه هذا الآن يعني هنا ما بنيأس بنطالب ونطالب بالأمن ونطالب بالغذاء والعلاج والصحة لمجتمعنا فلهذا الآن نحن عندنا ناس زي ما عارفين الولاية إتهار وكلهم انضموا في المعسكر يتوزعوا في المعسكرات فنحن ذاتنا ودينا لا حول ولا قوة لكن إن شاء الله صوتنا إحنا ما بنيأس دايرين نوصل صوتنا لحقوق الإنسان ويشوف الأمم المتحدة بوكالاتها ينظر لعمر المواطن البسيط اللي هو قاعد يعاني في ظروف أمنية وفي ظروف اقتصادية. فإن شاء الله نتوكل ونرفع توكلنا لله ورسالتنا هتصل إن شاء الله.
أيضا نستضيف الشيخ إبراهيم أحمد شيخ سنتر 3 بمعسكر كلمة للوقوف على تفاصيل الأوضاع في المعسكر.
أنا بالتحديد إنه رئيس سنتر 3 وبجد يا إخوة في إذا دبنجا الآن أنا نطالب منكم إنه أصلا الرسالة دي يوصل لأي مكتب بتاعة الأمم المتحدة وقالة الأمم المتحدة وكل كل الناس الشغالين في مجال الإنسان. الآن نحن معانين ما بعد المعاناة إنه بمعسكر كلمة وبصفة طادي وكل المعسكرات بالتحديد. حقيقة إنه منذ اندلع المشاكل في السودان أو في غمة الدارفور إنه ما لدينا إنه أي قضاء في معسكرات. والآن المجتمع النازي إنه وصل في الدرجة إنه ما في طريق إنه يصل يوصل به إنه لا حول ولا قوة. إذا شفت إنه الإيال بمستوى يعني إعداد العلاجية إنه سوء تغذية يعني ما في طريق إنه ولكن وجيء إنه أصلا ترفع له أو ذاته إنه أصلا يستمر ويرفع ذاته حتى اللحظة إنه يهودا حالا معروف إنه ما في طريق إنه أصلا واحد يقول ولا يتكلم فوقه. أنا بالتالي منكم لابد إنه أفتولينا فرص إنه أصلا نتكلم في مجال الإنسان فقط لا لا لا, لا كلام أي كلام سياسي بل إنما نطالب بأمر الإنسان بطرفكم وطريقة إنه يوصل به وإنتوا يعني تطالبوا لنا إنه أصلا يرتب إنه يجينا إغاثة في معسكرات. ده كلامي أنا.
أيضا ينضم إلينا الشيخ موسى بحر شيخ سنتر 5 للوقوف على تفاصيل الأوضاع في السنتر وفي المعسكر بشكل عام.
والله الودي يعني سيء وكارثي للغاية.
أيوة.
نحن كنا نازين قدام وانقطع بين الحصص لأكثر من 6 أشهر ومن وقع هذه الكارثة يوجان جونا أخواننا النازين الجدد من نيالا والقرى المجاورة لها فاقع عددهم أكثر من النازين القدام. التحدي أمامنا أنه الواحد يعني يستضيف عدد كبير وفي نفس الوقت هو ما بملك قوت يوم. الودي كارثي وسيء للغاية يعني تكاد أنه تفقد السيطرة.
تأثير توقف الغذاء على الناس من ناحية صحية على الأطفال على الكبار على النساء شنو؟
والله الناس يموتون جوعا لأنه كل الخدمات يعني متوقفة ما في أكل للناس وده كلام معروف. حتى اللي هو المدن العواصم بتاع الولايات يتطرد للنزوم ما بال في النازحين الأزل ما كان عندهم جهة يتمدون عليه وغير المنظمات. والمنظمات وقفت لفترة طويلة الناس محصورة في المخيم يعني ما قادرين يطلعوا. حتى الزراعة منعوا من الزراعة في هذا العام. قبل سنين الماضية كان الناس بمشوا في خارج المخيم لأن العام ده من المعسكر.
هل في أمراض منتشرة؟
أمراض غير وسط النازين وكبار السن والحمل والأطفال أمراض ما كان قبل كده موجود. حتى الحمير والحيوانات قاعدين بموت. الوضع كارثي يعني وسيء يعني ما ممكن نتحمل.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الشيخ إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة والأستاذة حنان مسؤولة المرأة بالمعسكر والشيخ إبراهيم أحمد رئيس سنتر 3 والشيخ موسى بحر رئيس سنتر 5 وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم، وضيفنا اليوم الدكتور أمير مرغني، وحنتكلم في آثار الحرب، الآثار النفسية للحرب على فئة الأطفال على وجه التحديد. مرحبا بك دكتور أمير.
ما حدث في هذه في الحرب العبثية حيكون عنده أثر في 20-25 سنة الجاية. دي بعني شنو يا إبراهيم؟ ده بعني إنه الجيل الجاي من أطفالك وأطفالي شاهدوا الحرب دي، مش شاهدوا، ما شاهدها في التلفزيون، ما شاهدها في فيلم كرتوني، شاهدها شنو؟
عيانا بيانا.
أيوة. لايف زي ما بقوله، صح؟
أيوة أيوة.
ديل حيحصل دمج كبير جدا جدا في شخصياته. حتكون تذكر معي الكلام ده وحتقول والله دكتور أمير قاله، حتكون في مشكلة في عدم في حاجتين أساسيات: عدم الثقة بالنفس، ودي واحدة من المميزات تحت الشخصية السودانية، وعدم تقبل الآخر يا إبراهيم. وحتظهر حالات انسحابية. لما نتكلم عن حالات انسحابية يعني حالات فيها رهاب اجتماعي، فيها انسحاب من المجتمع، التحول لمنطقة حميمية أخرى، الطفل حيكون متكفي في إنه مثلا يمشي على المخدرات واللي يمشي على التابات واللي يمشي ما حيكون واثق في البشر الحول ديل. أتمنى إنه المسألة تكون واضحة يا إبراهيم.
أوكي. أيوة أيوة.
حتكون في حالات انسحابية كبيرة جدا. الآن أنا بتكلم معاك، عندي حالات من السودان اتصلوا بي أكثر، بدأت تظهر لناس عمرهم 13 سنة اللي هو تبول لا إرادي. بتكلم عن 13 سنة في السودان، راجل بيشنه أبو إبراهيم.
صح صح صح.
تبول لا إرادي، وده بيدل على شنو؟ كويس. شوف ال بيشوفوه الأطفال الأثار السلبية بتاعت الحرب على النفسية دي. لما نتكلم على أطفال نتكلم من عمر الصرخة الأولى أو حتى العمر الإدراك إبراهيم اللي هو عمر سنة ونص.
أيوة.
لحد المراحل العمرية اللي بتمشي بينها مرحلة الاكتمال العضلات اللي هي يعني الفص الأيمن والأيسر عند الطفل لحد السنة الثامنة، التربية كلها عند لحد السنة الثانية يعني الثامنة.
أيوة.
بنهاية السنة الثامنة وبداية اليوم الأول من السنة التاسعة بتبدأ التغييرات الانفعالية. ما بتقتصر لنا على الأطفال من الصرخة الأولى لحد 8 سنوات، الآن بتنتقل لنا لحد عمر المراهقة الأولى. عمر المراهقة الأولى عند البنات تحديدا وعند الأولاد بتظهر في الحالات اللي ظهرت لنا دي، التبول اللائر تأثير كبير على نفسيتهم، الشافوه، الظروف المروعة، الخوف، الصور اللي ما ممكن تتمحي. أي صورة يا إبراهيم مغدر لها في العقل اللاواعي إنه بعد 17 ساعة يحصل لها ضرب وتحيل محلها موقف ثاني.
أيوة.
الصور المروعة دي ما بتتمحي مدى الحياة، بمشي بها المغابر الأولاد دي والبنات دي. تأثير سلبي على صحتهم النفسية، ده بيسبب أمراض يصعب علاجها. أنا حاجة أذكرها، ده كله من المناظر، لأنه اضطراب، أكبر اضطراب الآن معرض له وأولادنا ديل ومعرض له كلنا إحنا ذاته، لكن الناس المشاهد أكثر اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة. أوكي. ودي مسألة يعني يطول الكلام فيها.
نعم. طيب يعني شنو الناس ممكن يعملوه؟ النصيحة للأسر طبعا.
والله يا إبراهيم، أي كلام قبل انتهاء الحرب عن علاج وحلول بيبقى فيه وبيبقى كلام نظري، لكن خليني برضو شوية أديك الصورة زيادة، لأنه أنا في النهاية حاجيك للعلاج.
نعم.
لما نتكلم عن العلاج، علاج تخفيفي للناس العايشين إلى الآن تحت وطأة الحرب دي، وعلاج للناجين، لأنه نحن يا إبراهيم في جزء كبير جدا ما تكلمنا عنه.
صح.
في ناس نزحوا من بيوتهم، في ناس عمرهم ما طلعوا شردوا، في ناس طلعوهم غصرا بالسلاح من بيوتهم.
صح.
نحن وصلنا مرحلة، معليش يا إبراهيم، أنا مفترض أتكلم كلام علمي، لكن مرات بتكلم عن ألمي أنا كمواطن سوداني.
أي طبعا ما بينفصل. أيوة. يعني
أزولهم. أيوة. دبقى. يعني في ناس أنا بتكلم عن أهلي، بتكلم عن جيراني. أنا عندي مركز معروف جدا اسمه ماستر كيفي نمرة 2 في شارع كاترينا، العمار كلها بيحكوا لي جيران نسواتك، وبيقول لي يا دكتور أمير مركزك وعمارتنا كلها جونا بالسلاح. اتخيل جونا بالسلاح، قالوا لنا اسمعوا بنديكم ساعة تطلع في حقك يا إبراهيم. قادر. نعم. وتخيل انت قدر شنو كمية الذل اللي تعرضنا لها، ولا الجيش يأبه، ولا الدعم السريع يأبه، ولا الدنيا ذاتها تأبه. كويس. الآن بالنسبة للأطفال نرجع لهم، شوف اضطرابات ما بعد الصدمة دي بتشمل الاكتئاب، الإجهاد، الهلع، الفزع، عدم النوم، القلق. كويس. يعني حتى بنصل لمرحلة لحاجة اسمها اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. صدقني يا إبراهيم نحن اضطربنا في قبل، أنا قلت لك الجيل الجاي من أولادك وأولادي الشاهدوا الحرب دي حيكون عندهم مشكلة في الثقة بالنفس. أنا بأكد لك وأول زول حيقول الكلام ده في الراديو دبنجا أنا، وأمشي راجع الكلام ده وبذكرك به، نحن أولادنا في الفترة الجاية دي حتكون عندهم مشكلة اسمها المدمر الثلاثي. المدمر الثلاثي، والمدمر الثلاثي ده اللي هو التشتيت وعدم التركيز والسرحان.
أيوة. معاي
أنت؟
أيوة معاك.
وده ضرب كامل لمنو؟ لمستوى الذكاء بتاع أطفالنا والشخصية السودانية. نحن معروفين يا إبراهيم أولادنا شطار، ناسنا في كل العالم دي ما شاء الله برزوا في كل المجالات، صح ولا ما صح؟
صح.
الجيل الجاي ده حيكون عنده حاجة اسمها المدمر الثلاثي، ديتخ مخلفات الحق، حيكون عنده عدم تركيز وتشتت وسرحان، يعني يكون قاعد بعائلة كده وهو ما معاك، بيكون قاعد بعائلة الأستاذ في الفصل وهو ما معه، معاه أنت؟ تشتت.
الحاجة دي بتتعالج يا دكتور كيماويا بتتعالج؟
أيوة أيوة بتتعالج طبعا، ما في أي حاجة أنا قلتها لك هنا عندها علاج، بس بتاخد شنو يا إبراهيم؟ بتاخد زمن طويل جدا حسب الحالة. في ناس يا إبراهيم بتاخد معاهم جلسات مدة 6 شهور ل 8 شهور، وفي ناس بتمشي معاهم أكثر من سنة. لكن دائما شوف كل الحاجات اللي كلمتك عنها دي هي الاضطرابات النفسية دي عندها علاقة بمثير واستجابة. بزوال المثير ممكن نخفف الحالة، ممكن نتعامل معها. في علاج مهم جدا جدا معروف بالنسبة للناس المتخصصين اللي هو اسمه العلاج المعرفي السلوكي، وده طبعا هنا في أوروبا موجود ممارس بشكل كبير جدا جدا.
نعم.
وده أفضل أنواع اللي هو إنه نحن كيف نقدر نعمل جلسات منتظمة بشكل أساسي. وطبعا ده عكس الموجود عندنا في السودان، يعني حتى في السودان قريب جدا الناس بدوا يجوا للاستشاريين والأخصائيين والمرشدين النفسيين المسألة دي. طيب خلينا نتكلم عن إنه نحن كيف أولادنا ديل نقدر نتعامل معاهم. زي ما وعدنا المستمعين إنه حنيجي نتكلم عن إنه ما في حبوب، ما في مستشفيات، طيب كيف نخفف الاضطرابات دي. لكن إذا درنا نتكلم عن الناس اللي قاعدين جوا الآن،
أيوة،
اللي هم قاعدين تحت الحرب، كيف نعمل نخفف عليهم؟ طبعاً نحن ما هنقول والله المسألة دي حتقيس.
أيوة.
هنقوم نقول شنو؟ نقول إنه أهم حاجة هي الوالدين أو الناس الكبار الموجودين شنو؟ موجودين
في الأسرة. أيوة.
في الأسرة. كويس؟ شوف. أتكلم لك عن جانب تاني لكن بعدين حنفصل فيه يا إبراهيم.
آه لا كذلك احنا خلينا نركز في الحاجات اللي ممكن يسووها الناس شنو يعني في البيت. أيوة. زي ما قلت انت في ظروف يعني ما في مرقة برا، ما في هنا، ما في مساعدة خارجية.
أيوة. أيوة. واحد، الأسرات النفسية بتبدأ كيف في البيت بوسائل الإعلام، تلفزيون، الواتساب، صح ولا ما صح؟
أيوة. أيوة.
يبقى أول حاجة الوالدين يعملوها وقفوا لينا قصة شنو؟ أخبار شنو؟
أخبار الحرب.
أخبار الحرب، مش أخبارها بس، حتى الونسة فيها، مش أيوة. الونسة فيها بس، أنا كنت مع أطفال لحد سن المراهقة، معايا إبراهيم؟
أيوة معك.
مش الونسة بس، حتى مش الونسة بس، يعني حتى إنه ال اسمه شنو؟ تلقى الأبو ماسك التلفون 24 ساعة، صح ولا صح؟ إذا أيوة. أنت منحته هو ما تعمل أنت قدامه، قاعد تفهمي؟
أيوة.
وحتى الكلام في التلفون، إذا بتتكلم في التلفون سبحان الله الحرب دي مدوية وصحيح الشبكة حصلت فيها مشاكل، لكن في قصد كده عشان أنا أوريك إنه المسائل دي كلها مفتعلة، إنه والله يا أخي الناس دي في أثناء الحرب الشبكات تختفي سوداني تجي إمتين، ده يعني ده صراعات نفسية، يا ريت لو اتقطعت كله الاتصالات.
نعم.
لكن كانت عين تكون عندها آثار، أنت قادر تفهمني الآثار السلبية كيف؟
أيوة أيوة.
أول حاجة في البيت يا إبراهيم نصيحة للأم والأب اللي بيسمعونا، أبعدوا من الأخبار بتاعت الحرب. أنا بتكلم عن الأخبار، فما بالك الصور. الصورة في علم النفس يا إبراهيم تساوي 1000 كلمة.
صح.
ما تخلوا أولادكم يشوفوا منظر بتاع شنو؟
مناظر الدماء والأشلاء وال يعني كده.
الآن الأم والأب ماسكين التلفون والولد جنبه، تعال شوفوا ده مقطع كيف، تعال شوفوا ده. شوف يا إبراهيم المنظر بتاع السودانيين، وصلنا مرحلة في فيديوهات موجودة في التيك توك وفي فيسبوك لأطفال طالعين في السطوح بيشوفوا الطيارة أثناء ما بتضرب وبيشجعوا. الحاجة الثانية، خلونا داخل البيت مع الفزع ده نعمل حاجات لأطفالنا. أنا بتكلم عن أطفال أقل من 8 سنوات
الآن. أيوة.
دي الهمة فيها، نعمل معهم أشياء تحاول تنسيهم، تقلل من المخاوف دي، خلينا نكون واعين كويس بعيد من التلفزيون. يعني طيب احنا وقفنا التلفزيون التلفونات، مفترض يا ابراهيم تكون عندنا بدائل صح؟ بدائل يعملوا حاجات بديله للتلفزيون، طمنوهم يتونسوا معاهم ونسة عادية، جيبوا قلم وورقة إذا ما متوفرة، قلم رصاص بتاعه ذات بتاع المدرسة ده إبراهيم، أقعدوا أرسموا مع بعض كويس، يتكلموا عن حاجات تانية. بالمناسبة في ناس بيفتكروا إنه الكلام ده فلسفة يا إبراهيم، ودي مشكلة كبيرة جدا، ما في علاج، ما في علاج غير إنه دي فرصة الآن أقعد مع طفلك المضطر إنك أنت محبوس معه في الدرمان ولا في الخرطوم ولا في البحر ده، أقعد معه ولا في السرير في الواقع، فرشوا حاجة أنت وأمه كل يوم، دخلوا له الحميمية، أدوه إحساس بأنه الحرب دي رغم بشاعتها في أسرة، وفي حاجة اسمها كلوز إيريا، دي اسمها الكلوز إيريا،
أيوه.
هي اسمها شنو يعني؟ المنطقة الحميمية. المسألة بتاعت إدخال الأطفال في المنطقة الحميمية ده العلاج الآن الأولي والناجع جدا، بيضرب في ثلاثة عصافير يا إبراهيم. العصفور الأول بيخفف وطأة الحرب بالنسبة للأطفال، العصفور الثاني بيحسس الطفل مع غياب الأب في الظروف العادية إنه والله أبوي مهتم بي. العصفور الثالث الطفل والطفلة بيحسوا بأنه أبوه وأمهم بيحبوا بعض. يعني الإحساس ده إحساس مهم جدا في التربية وفي العقل اللاواعي وفي الشعور بتاع الطفل بالمناسبة.
نعم.
أبوي وأمي في علاقة بيناتهم، قاعدين مع بعض، قاعدين يتونسوا، قاعدين يحبوا بعض. المسألة دي مهمة جدا جدا يا إبراهيم.
أيوة اللي هي البنية التحتية للأمان، يعني زول حزب الأمان دي.
أيوة بالضبط. طيب برضو ما ننسى يا إبراهيم إنه في فروقات مهمة. يعني عشان المسألة دي ما نتكلم عنها في كل الأعمار يعني.
أيوة أيوة.
كل عمر من أولاد وأولادك ذاتهم كل زول بدير له نوع من اللعبة محددة أو دير له نوع من المشاعر محددة.
نعم.
مختلفة من الثاني. يعني مدعم اللي هي البت اللي عندها داخل مرحلة المراهقة مع الود اللي لسه طفل صغير، وطبعا نحن عاطفيين جدا جدا.
نعم.
دي المسألة الأولى. المسألة الثانية ومهمة جدا جدا، إنك أي لحظة أطفالك ديل شعروا بالارتباك لازم تكون عندك إجابة لأسئلتهم. في اللحظة دي بيكون الأب متوتر والأم متوترة والأطفال كلامهم كثير. الطفل كلامه كثير لأنه ما متوقع، عقله ما مصمم لهذا الترويع، للترويع والخوف ده، وبالتالي بيسأل كثير جدا يا إبراهيم.
صح.
والأب زهجان وهو ذاته خايف والأم خايفة، زيش مني واسي ده وقته وكلامك بيجي كثير. لا لازم نجاوب على أي، لو الطفل ده سأل 20 سؤال في الدقيقة الواحدة نجاوب على 20 سؤال. وطبعا أنا خجلان أقوله لأنه، لكن لازم أقول يا إبراهيم.
أيوة يقوله وعايزين أقول الحاجات. أيوة يعني طقطق لأنه الزمن أنا شايفه هنا يعني هيضايقنا.
الحاجة الأساسية هو النظام الغذائي. نظام الغذائي صعب جدا في ظل الظروف دي، لكن خلونا نتكلم عن ما تيسر، الحاجة الموجودة. بالمناسبة النظام الغذائي بيأثر تأثير كبير جدا في تخفيف الاضطرابات النفسية. أول حاجة عدم الأكل ذاته بالنسبة للأطفال في فترات متباعدة، يعني الصيام المتقطع اللي بيعملوه الناس للظروف دي حقيقة يا إبراهيم ممكن يكون كويس للناس الكبار، لكن في ظل الهلع وعدم توفر الحاجات ما تنسوا الأطفال دي. الأطفال دي بالمناسبة في ظروف الحرب من المهم جدا يأكلوا 6 مرات إن شاء الله في شكل سناكس. قادر تفهمني يا إبراهيم؟
أيوة.
6 مرات لما أتكلم عن 6 مرات يعني شنو؟ يعني ما تلتزموا بالوجبات الأساسية المبرمجين بها في السودان دي.
أيوة.
فطور غدا عشاء. النقطة الأساسية برضو إذا في طريقة بأي حال من الأحوال إنه أنا أخلي أطفالي ديل متواصلين مع بعض بيكون كويس جدا. نفس واحدة من المشاكل اللي أنا قابلتني قبل 3 يوم، الولد الكبير مكفول في اللوضة ولو يومين ما طلع لأمه وأبوه وأخوانه. لا أنا عايز إنه الأطفال الصغار بيتقووا بأخواننا الكبار إبراهيم.
نعم.
مهم جدا إنه تطلعوا من غرفنا المعزولة دي في الحالات الطبيعية ذات خطأ. خلينا في ظروف الحرب دي، نحن قبل قلنا عايزين نكون متماسكين، نكون قاعدين في أوضة واحدة، نكون حتى لو تحت السراير أثناء الغط، لكن خلونا نتماسك. وفي مسائل مهمة جدا جدا أنا برضو نسيت أذكرها، مسألة الأحضان دي الآن واحدة من المسائل العلمية اللي بيقولوا يعالجوا بها الناس يا إبراهيم.
طيب.
الأحضان، أحضنوا أطفالكم ديل، خلي أطفالك ديل في صدرك، خلي الأبو، خليك دائما أنت مركز على أنك تسلم على أولادك ديل في رأس، تطمنهم تقبلهم في رأس، تحتضنهم. التعبيرات اللفظية الإيجابية ده وقتها الآن، عشان نتكلم سريع جدا، إحنا محتاجين إنه تعبيراتنا اللفظية تكون كلها إيجابية. الكلام بتاع اللوم وما دايرين أي سخرية في الأيام دي. الحاجة المحتاج لها برضو إذا في طريقة يا إبراهيم بأي حال من الأحوال إنه نحن نخلي الأولاد ديل بيعمل في حاجة مفيدة. يعني مثلا الحرب دي لو وقفت شوية مثلا الضرب وقف شوية خليهم ما نخليهم طوالي تحت السراير والبتاع, خليهم يخشوا معانا يعني البنات يخشوا مع أمهم المطبخ إذا في طريقة. يعني أنا بتكلم لما انتهدى لو كان الهدن وين كان الهدن كله يعني شنو في المرحلة بتاعت الصدمات والأزمات ما تخلي الطفل متلغي للخدمة, خليه جزء من الخدمة. قدرت أوصله ليه؟
أيوة
خليه
أيوة.
جزء من الخدمة. ودي مسألة بتشغله شوية يعني إذا أصلا أنا مركت أجيب من المطبخ صحيح المسألة دي لازم نكون حريصين فيها, لكن وجود الأطفال جوا غرفهم تحت السراير دي مسألة بتزيد من الضغط النفسي. لكن لما يمارس حاجة في البيت بيعملها جوا البيت كده بتخفف كتير جدا, بل بتخليه هو يتناسل
بتديه إحساس مختلف برضه, إحساس مسؤولية, إحساس شنو يعني كده.
في حاجات طبعا إبراهيم محتاجة لاستشارات طبية, دي مسألة نحن لازم نذكرها في النهاية يعني مهمة
نعم.
جدا
نعم.
بالذات إذا كانت الحالة حسب تقدير الحالة يعني إذا التبول اللا إرادي بيقى أكثر من مرة في اليوم. يعني التبول اللا إرادي معروف هو ليلي أو نهاري, وفي واحد ليلي نهاري الاثنين. إذا كان أكثر مرة من اليوم في استشارات بالتلفون إذا ما قادرين.
فدارين بس نعرف المدخل شنو, كيف يتم التعامل مع ضحايا الاغتصاب في الحريب دكتور؟
طيب شكرا لك إبراهيم, وشكرا تاني لراديو دبنجا ولكل الفريق العامل, وتاني بنترحم على كل أرواح الشهداء المرة على السودان فترات الطويلة دي, ونتمنى الجرحى الآن بتاعنا الحرب الحالية والمفقودين والمشردين والنازحين النزحوا من كل الخرطوم وأنحاء السودان وتوجهوا لحتات بدون مأوى. انت فتحت موضوع حساس حقيقة إبراهيم, لكن خلينا نتكلم بطريقة أكثر علمية. يعني واحدة من المنتجات والمخرجات الأساسية في الحرب العبثية اللي ما فيها أخلاق ولا راعة فيها العسكر بكل طوائف لإنسان السودان وإنسانيته ولشرف وانتهاكات المرأة السودانية العزيزة دائما. وانت اشرت إشارة ذكية جدا يا إبراهيم, لأنه الحكاية بتاعت الريب أو الاغتصاب هي ما جديدة على الحروب في السودان, هي قديمة جدا مع طول السنوات اللي كان فيها, بس كانت في الأطراف لذلك في الهامش, لذلك كان الإشارة لها يمكن المنظمات الدولية والدول اللي فيها حقوق إنسان هي أشارت للموضوع ده, وحتى بدأت تحاكم الناس القائمين على الأمر ده. ولكن دائما الضحية هو الإنسان البسيط, الضحية هي أمي وأمك وأختي وأختك وخالتي وعمتك. أنا قبل تكلمت عن إنه الحرب دي بتلخص حاجة, إنه نحن حنشهد في الفترة الجاية اضطراب مهم جدا معروف اضطراب ما بعد الصدمة اللي هو PTSD, وده اضطراب محتاج نفس طويل في العلاج. لكن بالتحديد الاضطراب بتاع متلازمة صدمة الاغتصاب أو RTS ده حقيقة الآن نحن بنشهده في الحوادث اللي حصلت في الفترات السابقة وفي الحوادث اللي حصلت في الخرطوم بالتحديد. المتلازمة بتاع صدمة الاغتصاب دائما بتكون بعد العملية, وهي ما شرط إنها تكتمل فيها عملية الاغتصاب. يعني أي نوع من أنواع العنف الجنسي أو الاعتداء الجنسي أو حتى محاولة الاغتصاب بيدخل المرأة أو البنت في الصدمة الفظيعة دي أو في المتلازمة.
اسمها شنو يا دكتور تاني يعني؟
اسمها الـ RTS اللي هي الريب تروما سيندروم.
أها.
اللي هي دي متلازمة, لكن دي هي بتدخل في الاضطراب النفسي المعروف اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة طوال. ده مضمون يا إبراهيم.
نعم.
أي مرأة تعرضت لأي شكل من أشكال, أنا حتى أشرت لك ما شرط يكون اغتصاب كامل, حتى لعنف جسدي
يعني مجرد التحرش. أيوة
أو محاولة الاعتداء الجنسي. ما في حالات بتاعت اغتصاب كاملة, نحن ما نهمل إنه في حالات بتاعت اغتصاب بيكتفي فيها المريض أوجاني بأنه يعنف المرأة دي جسديا، يهبش مناطق حساسة في جسمها، يشرط هدومها، يحاول يعني إحنا عشان ما نركز فقط على الإخصاب، الإخصاب الكامل لا، حتى عندنا وريك المرأة كائن حساس جدا.
نعم.
وبالمناسبة الاغتصاب ما شرط المرأة، يعني حتى في اغتصابات حصلت لأطفال، اغتصابات حصلت لرجال بداعي إذلال
الإذلال. أيوة.
فده كله بيدخل في الRTS اللي تكلمت عنها، اللي هي المتلازمة الصدمة الاغتصاب دي. ودي يعني على الرغم من إنه الحالة دي بتعتبر حالة نفسية أو عاطفية أكتر من إنها جسدية، لكن في النهاية بتعتبر متلازمة. خلينا نأكد الكلام ده كويس. طيب عندها مراحل بتمر بيها لازمة بتاع صدمة الاغتصاب دي، مرحلة اسمها مرحلة الحادة، وفي مرحلة اسمها مرحلة خلاص الحكاية بعد ده كيف يحصل تأقلم مع الوضع الخارجي، لأنه الاغتصاب أو المتلازمة دي بتخلي الزول انسحابي، بتخليه ما قادر يواجه إبراهيم المجتمع، ما قادر يواجه نفسه، ما قادر يواجه ناس بيته.
نعم.
ما قادر يواجه أي حاجة، ما قادر. ثم بعد ذاك بنحنا بندخلها في مرحلة اسمها مرحلة الحل والاندماج. المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الحادة في المتلازمة بتاع صدمة الاغتصاب بتحصل في الدقائق طوالي بعد ما حصل التعنيف، أو الدقائق أو الأيام أو الأسابيع الأولى اللي بتجي بعد الاعتداء الجنسي طوالي.
نعم.
ودي يعني بتسبب في الأيام الأولى وفي الساعات الأولى يعني حالات فظيعة جدا، بتصل لدرجة التفكير في الانتحار، وبل في حالات نجحت في إنه بعد ما تم تعنيف أو الاعتداء أو الاغتصاب في ناس لو ما تلحقت بينتحروا. نحن محتاجين ليه؟ لأنه بيحصل يعني السيطرة داخلية نفسية، إنه بيسيطر عليك الأفكار السلبية، بيكون في ذهول وإنكار، حتى الضحية بتكون تايهة جدا مشتتة، بتواجه صعوبة في إنها كل ما تجي ترقد أو تجي تنوم أو تجي لحظة بتاعت ريلاكس عليها بتجيها الصور وبترجع عليها الأشكال بتاعت الاحتداء. لذلك بتلقاهم الناس اللي تعرضوا للمتلازمة دي عندهم غضب سريع جدا، وبيصرخوا بدون بمناسب ولا ما مناسب، ما بيقدروا يسيطر على النوم ساعات طويلة، أو حتى ما بيقدروا يتموا ساعة في النوم. الحاجات اللي بتحصل للنسوان وللأطفال وللرجال حتى اللي بيتعرضوا للصدمة دي، القلق، عدم الاتزان، يعني التوهان يا إبراهيم، البكا الشديد والبكا الهستيري، في تغييرات في المزاج، تلقاه مزاجه كده بعد شوية متغير، بعد شوية يجود، بعد شوية يرفع صوته، في شعور بالعجز بعد ما بيقدر ينجز أي مهام، حتى لو حاولنا إنه ندمجه في المجتمع بتلقاه عنده شعور أنا ما بقدر، والله أنا ما ماشي الشغل، أقابل الناس كيف، أواجه ناس الحلة كيف، في شعور بالعجز، وبالتالي ده بيؤدي لحالة انسحابية كاملة اللي اتكلمت عنها قبيل. أنا واحدة من مخلفات الحرب.
نعم.
تلقاه قاعد في غرفته ما بيطلع من بيته. في حاجة تانية بسيطة أنا أذكرها اللي هي خلل في الوظيفة الجسدية أو الجنسية أو الجسدية عموما. تلقاه لو هو كان رغم إنه جسمه بيقدر شهور ما تقدر تأدي وظائفه في البيت، لا تخش مطبخ، لا تقدر تمشي مزرعة، لا تقدر تمشي حواشة، قادر تفهمني؟ لا تقدر تقوم بأي نوع من أنواع الأشياء. في إحساس دائم بالخزي ولوم الذات. ما أعرف المسألة دي واضحة ولا أشرحها؟
دارين نتكلم حول إنه ضحايا الاغتصاب كيف نقدر نساعدهم. أول حاجة في إنهم يتكلموا عن الحاجة اللي حصلت لهم. واو. دي الحاجة الأولى. والحاجة الثانية دارين نشوف المحيط حقهم ممكن يساعدهم بشنو سريع كده.
طيب أول معالج في المرحلة الأولى هي الأسرة قبل المرشد النفسي. يعني الأسرة عندها عيوب في الشخصية السودانية يا إبراهيم، عشان نتكلم عن العلاج.
نعم.
إنه نحن بنحسس المعتدى عليه اللي عنده متلازمة دي بالتعاطف أكثر من محاولة علاج، ودي بتزيد من أزمته النفسية.
نعم.
يعني عشان يحصل اندماج، أول حاجة لازم نشعر المرأة أو البنت المعتدى عليها دي بأنه الموضوع ده كان خارج عن إرادتها.
أيوة.
وإنها هي ما باليد حيلة. يعني لازم التعبيرات في البيت تكون كده، إنه اللي حصل ليك ده ممكن يحصل لي أنا أمك دي، ممكن يحصل لي أنا أبوك ده. أوكي؟
نعم.
في المرحلة الأولى نحاول نتناسى الموضوع ده تماما، أنا بتكلم عن البيئة في البيت لازم تكون بيئة مناسبة جدا للتعامل مع 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 الشخصية المعتدى بها.
نعم.
باعتبار إنه ما نذكر كثير للموضوع ده، نحاول نفهمه بالمنطق إنه القصة اللي حصلت لك دي كان ممكن تحصل لأي زول، وحصلت لناس كثيرين وحتحصل بكرة لناس كثيرين جدا.
نعم. نعم.
لازم نحاول ندخلهم في برامج ليه، لأنه زي ما قلت لك عندهم الحالة الانسحابية بعد ده خلاص ما عندهم ثقة في أي زول. أوكي. ندخلهم في برامج داخل البيت يكونوا قبيل زي ما قلت لك يكونوا فاعلين، وبالتالي لازم الأسرة تكون حريصة جدا جدا على إنه تتابع اللي بيحصل شنو. بيمشوا للطبيب يا إبراهيم تاني ما بيرجعوا له، بس الحبوب اللي داوم لهم دي خلاص استمروا فيها سنة، وده خطأ كبير جدا. في الحالات بتاعة المتلازمة دي كلها، إذا كانت متلازمة صدمة الاغتصاب أو إذا كانت PTSD اللي هي متلازمة ما بعد الصدمة، من المهم المراجعة الدورية للطبيب النفسي ومراجعة العلاج، لأنه هي عبارة عن دوزيز محددة مفترض يحصل لها تناقص يا إبراهيم إذا أنت فهمتني بشكل أساسي.
نعم نعم دكتور أمير، يعني الوقت ضايقنا، يعني أنا حاسب أنه لسه ما في حاجات كثيرة ما قلناها، لكن على أمل ووعد أنه نقوم نتلاقى تاني ونتحاور تاني يعني في من استديوهات راديو دبنجا. أنا شاكر لك كثير، ويعني تحياتي وتحيات الفريق العامل معي في دبنجا.
Fuck.